أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الشهيد أعلى الله مقامه الشريف: وأما الاحتمال الثالث فهو يتوقف على تصوير جامع يمكن أن يراد باسم الموصول على نحو ينطبق على الشبهة الحكمية والموضوعية. كان الكلام في الرواية الثانية التي أقيمت على البراءة الشرعية، وهي حديث الرفع. قلنا إن حديث الرفع يستدل به بفقرة ما لا يعلمون على مرحلتين. المرحلة الأولى تكلمنا فيها وأثبتنا أن الرفع ظاهري لا واقعيا، والمرحلة الثانية نتحدث فيها عن أن حديث الرفع هل يختص بالشبهة الموضوعية، فهذا الاحتمال الأول، أم هل يختص بالشبهة الحكمية، هذا الاحتمال الثاني، أم أن حديث الرفع يشمل الشبهة الموضوعية والحكمية معا، هذا الاحتمال الثالث. في الدرس السابق نفينا اختصاص الحديث الرفع بالشبهة الحكمية والموضوعية، اليوم إن شاء الله نثبت الاحتمال الثالث، وهو أن حديث الرفع كما يشمل الشبهة الموضوعية كذلك يشمل الشبهة الحكمية. الكلام في الاحتمال الثالث يقع في مقامين: المقام الأول مقام الثبوت، والمقام الثاني مقام الإثبات. نشرع في المقام الأول مقام الثبوت، ونتكلم فيه عن تصوير جامع يشمل الشبهة الموضوعية والحكمية على حد سواء. إذن مقام الثبوت نتكلم فيه عن تصوير الجامع للشبهتين معا، بينما مقام الإثبات نتكلم عن عالم الخطاب والدلالة وما يوجد في عالم الدلالة من دليل يدل على أن حديث الرفع شامل للشبهتين معا. نتكلم أولا عن مقام الثبوت: هل يمكن تصوير جامع يشمل الشبهتين معا أو لا؟ الجواب: يمكن تصوير هذا الجامع بأحد فرضيتين. هاتان الفرضيتان كل منهما يتوجه إليه إشكال. السيد الشهيد يتطرق إلى الإشكالين ويجيب عليهما بجواب النتيجة لا يوجد إشكال فالنتيجة النهائية الفرضية الأولى تامة والفرضية الثانية تامة، فتكون النتيجة أن تصوير الجامع في مقام الثبوت تام لا غبار عليه. واضح إن شاء الله. هذه فهرسة البحث. بعد أن نفرغ من مقام الثبوت نتطرق إلى مقام الإثبات، فنقول إن الإطلاق تاف للشمول، فإطلاق حديث الرفع كما يشمل الشبهة الحكمية كذلك يشمل الشبهة الموضوعية، فيتم الكلام في مقام الإثبات. فتكون النتيجة النهائية أن حديث الرفع يتم الاستدلال به على ماذا؟ على البراءة الشرعية، لأن المرحلة الأولى من حديث الرفع أثبتنا فيها أن حديث الرفع يكون الرفع فيه ظاهريا لا واقعيا، والمرحلة الثانية أثبتنا أن حديث الرفع يشمل الشبهة الحكمية والموضوعية معا. واضح. هذه خلاصة البحث في حديث الرفع. الآن نتكلم عن الاحتمال الثالث، هل حديث الرفع يشمل الشبهة الحكمية والموضوعية معا أو لا؟ نتكلم في مقامين، مقام الثبوت ومقام الإثبات. أولا نتكلم في مقام الثبوت. في مقام الثبوت نورد فرضيتين نصور بهما الجامع. الفرضية الأولى نقول أن يراد باسم الموصول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ما الموصولة التي هي بمعنى الذي، يراد بما الموصولة، يراد بالاسم الموصول الشيء سواء كان تكليفا وسواء كان موضوعا. رفع عن أمتي ما لا يعلمون يعني رفع عن أمتي الشيء الذي لا يعلمونه سواء كان حكما وسواء كان موضوعا، يعني رفع عن أمتي الشيء الذي لا يعلمون حكمه أو لا يعلمون موضوعه. واضح إن شاء الله. هذا التصوير وجه بإشكال لطيف. هذا الإشكال مفاده إسناد الرفع إلى التكليف إسناد حقيقي أو مجازي. حينما نقول رفعنا التكليف نحن نرفع عين التكليف أو نرفع شيئا آخر؟ نحن نرفع عين التكليف وذات التكليف. إذن إسناد الرفع إلى التكليف إسناد حقيقي، صبحكم الله بالخير. بينما إسناد الرفع إلى الموضوع ليس إسنادا حقيقيا، لأنك لا ترفع ذات الموضوع، أنت ترفع حكم الموضوع. مثلا وجدت رطوبة هنا، لا ندري، شككنا، هل هي ماء فتكون طاهرة، هل هي باول فتكون نجسة. الشارع ماذا يقول؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون، نحن لا نعلم أنه باول أو ماء، فنقول هو طاهر، رفع عنا ما لا نعلم. هنا حديث الرافع رفع الرطوبة التي هي موضوع خارجي أو رفع حكم الرطوبة وهو النجاسة، حديث الرفرفة حكم الموضوع حكم الرطوبة ولم يرفع نفس الموضوع، واضح أو لا؟ وبالتالي حينما نقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون موضوعه، هو بحسب الدقة رفع عن أمتي حكم ما لا يعلمون موضوعه. إذن المرفوع حقيقة هو حكم الموضوع، فإسناد الرفع إلى ذات الموضوع ونفس الموضوع إسناد عنائي، إسناد مجازي وليس إسنادا حقيقيا، لأن الموضوع ثابت وليس بمرفوع. المرفوع حقيقة هو ماذا؟ هو حكم الموضوع، واضح؟ إذن رفع التكليف وإسناد الرفع إلى التكليف إسناد حقيقي، رفع الموضوع وإسناد الرفع إلى الموضوع إسناد مجازي. فكيف يستعمل لفظ الرافع في إسنادين في معنيين في استعمال واحد وفي آن واحد؟ الرواية قالت رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هذا الاستعمال واحد، لكن إن أردت من الرفع التكليف يكون الإسناد حقيقي، وإن أردت من الرافع الموضوع يكون الإسناد مجازي. يلزم إرادة استعمال من استعمال واحد، وهذا محال، واضح إن شاء الله الإشكال. ملتدين إلى الإشكال والجواب. لا نسلم من قال أن الإسناد بالنسبة إلى التكليف إسناد حقيقي، هو أيضا إسناد مجازي وادعائي. لماذا؟ لأننا في المرحلة الأولى تكلمنا أن حديث الرفع مفاده أن الرفع حقيقي، أو أن الرفع هو رفع ظاهري أو رفع واقعي. قلنا إن الرفع ظاهري وليس واقعيا. حديث الرفع إنما يقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني رفعت التكاليف. هل المراد رفع التكاليف الواقعية أو رفع التكاليف الظاهرية؟ رفع التكاليف الظاهرية. مثلا سككت لحم الأرنب حلال أو حرام، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني لحم الأرنب حلال هنا، يعني حلال في الواقع أو في الظاهر. يعني أنت إذا شككت فأنت مرخص ومؤمن في هذا المورد. مفاد حديث الرفع الترخيص الظاهري، تأمين الشاك، ترخيص الشاك. ولذلك ربما في الواقع وفي سطع الواقع عند الله تبارك وتعالى لحم الأرنب حرام. فحديث الرفع حقيقة لا يرفع الحرمة عن ماذا؟ عن لحم الأرنب بحسب الواقع والأحكام الواقعية. حديث الرفع ما يرفع التكاليف، حديث الرفع يؤمن الشاك، يرخص الشاك. فإذا رفع التكاليف ورفع التكليف وإسناد الرفع إلى التكليف هو إسناد مجازي وليس إسناد حقيقي. متى يكون الإسناد حقيقي؟ إذا كان مفاد حديث الرفع رفع التكاليف الواقعية، يعني فعلا في الواقع لا يوجد تكليف. فإذا إسناد الرفع إلى التكليف إسناد ادعائي، إسناد الرفع إلى الموضوع إسناد أيضا ادعائي، فكل من الإسنادين ادعائيون، وبالتالي لا يلزم استعمال شيء واحد في استعمالين في آن واحد، بل استعمل الرفع في معنى واحد وهو الرفع العنائي الرفع الادعائي، واضح إن شاء الله. فإذا تبخر هذا الإشكال، إذا يبقى هذا التصوير الأول للجامع أن يراد به ماذا الذي يراد به الشيء؟ هذه الفرضية تامة. واضح ان شاء الله. نقرأ هذا المقدار. واما الاحتمال الثالث يعني شمول الراف لكلتا الشبهتين الحكمية والموضوعية، فهو يتوقف على ان يشرح في المقام الاول. نقول ففيه مقامان، المقام الاول مقام الثبوت، مقام الثبوت فهو يتوقف على تصوير جامع يمكن ان يراد باسم الموصول على نحو ينطبق، يعني الاسم الموصول على نحو ينطبق هذا الجامع على الشبهة الحكمية والموضوعية. وهذا الجامع له فرضيتان، الاولى ان يراد باسم الموصول الشيء سواء كان تكليفا هذا الشيء او كان الشيء موضوعا خارجيا، واعترض على ذلك، اشكل على ذلك بان اسناد الرفع الى التكليف حقيقي. لماذا؟ لانه هذا التكليف قابل للرفع لنفسه، يمكن ان يرفع بنفسه، واسناده الرفع الى الموضوع مجازيا وبلحاظ حكمه، يعني وبلحاظ حكم الموضوع. لماذا مجازي؟ لان المرفوع في الحقيقة والواقع هو الحكم للموضوع، فاسناد الرفع الى الموضوع اسناد مجازي وليس حقيقيا. واضح العبارة؟ ولا يمكن الجمع بين الاسناد الحقيقي بالنسبة الى التكليف والمجازي بالنسبة الى الموضوع في استعمال واحد، في قوله صلى الله عليه وآله رفع عن امتي ما لا يعلمون. والجواب ان اسناد الرفع الى التكليف ليس حقيقيا ايضا، كل منهما ادعاء، لان الرفع ظاهري وليس واقعي لما عرفت سابقا. وين عرفنا؟ في المرحلة الاولى. المرحلة الاولى قلنا ان هذه الرواية فيها مرحلتان، وتقريب الاستدلال يتم على مرحلتين. الاولى ان هذا الرفع يوجد فيه بدون احتمالان، ذكرنا الاحتمالين وهما الرفع ظاهر والرفع واقع، واثبتنا ان الرفع ظاهري. يقول قدس سره، لما عرفت سابقا من ان الرفع من انه الرفع رفع ظاهري لا واقعي، فالاسنادان كلاهما عناريان. الثانية، الفرضية الثانية، تفتوا جيدا، رفع عن امتي ما لا يعلمون. ماذا يراد بها؟ هذا الاسم الموصول ماذا يراد به؟ يراد به التكليف المجعول، التكليف الفعلي في حق المكلف. الرواية تقول رفع عن امتي التكاليف الفعلية في حقهم التي لا يعلمونها. والتكليف الفعلي يكون غير معلوم لاحد سببين. السبب الاول ان يكون اصل التكليف غير معلوم، اصل الجعل غير معلوم، اصل وضع التكليف غير معلوم، فتكون الشبهة حكمية. والمنشأ الثاني ان يكون موضوع التكليف غير معلوم، فاذا كان الموضوع غير معلوم التحقق نشك في اصل تحقق الموضوع. في هذه الحالة ايضا نشك في ماذا؟ نشك في تحقق فعلية هذا التكليف. واضح او لا؟ مثلا تشك اذا تحققت الزلزلة فهل تجب صلاة الايات او لا؟ خب اذا صارت زلزلة ممكن تبلع بطن الارض على كل حال، تنسى بعد على كل حال تشك. لاحظ هنا، احيانا تشك في اصل الجعل. اصل الجعل ماذا؟ اصل جعل صلاة الايات، فتشك في تكليفك الفعلي، هل فعلا انت مخاطب بالصلاة او لا؟
هذا المنشأ الأول. والمنشأ الثاني أنت شوف في تحقق الموضوع ما تدرس وارد زلزلة لو لا مثل قبل فترة مرتين ثلاث في قم صار هذا الشيء ما تدري هي زلزلة لو رد لو توهم ما تدري واضح أو لا. أيضا الشك في تكليفك الفعلي تجب على كل صلاة أو لا. إذا الشك في التكليف المجعول في التكليف الفعلي يكون بأحد سببين. السبب الأول إذا شككت في أصل الجعل. السبب الثاني إذا شككت في موضوع التكليف المجعول. إذا شككت في أصل الجعل الشبهة حكمية. إذا شككت في التكليف في موضوع التكليف المجعول فالشبهة موضوعية. واضح. تم هذا التصوير. انتهينا من مقام الثبوت إلى أن يمكن تصوير جامع. إما أن نقول الجامع للشبهتين الموضوعية والحكمية هو الشيء عنوان الشيء أو هو عنوان التكليف المجهول. تم الكلام في المقام الأول مقام الثبوت. نشرع في المقام الثاني مقام الإثبات فنقول ماذا؟ نقول ما هو الدليل وما هي القرينة وما هي الأمور التي نستدل بها من عين الرواية على شمولها للشبهتين معا. نقول الإطلاق. الرواية تقول رفع عنهم فيما لا يعلمون هذا دليل لفظي غير مخصص. لم تقل الرواية رفع عن أمتي ما لا يعلمون موضوعه. لم تقل رفع عن أمتي ما لا يعلمون حكمه مطلقة. لم تذكر المتعلق. لم تذكر لا الموضوع ولا الحكم. هذا لو لا وحذف المتعلق يدل على العموم. واضح ولا رفع عن أمتي ما لا يعلمون يعني ما لا كل ما لا يعلمونه سواء كان موضوعا وسواء كان حكما. وبالتالي تم المقام الثاني من مرحلة الخطاب والدلالة. أثبتنا أن حديث الرفع يشمل الشبهة الحكمية والموضوعية. تمت المرحلة الثانية. فبضم المرحلة الثانية أن الرفع يشمل الشبهة الموضوعية والحكمية إلى المرحلة الأولى أن الرفع ظاهريا يكون الاستدلال بحديث الرفع على البراءة الشرعية تام لا غبار عليه. وهذا من أقوى الأدلة على البراءة الشرعية حديث الرفع. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار الثانية. الفرضية الثانية أن يراد باسم الموصول التكليف المجعول يعني التكليف الفعلي في حق المكلف وهو التكليف المجعول مشكوك في الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية معا على حد سواء. فيهما يكون التكليف المجعول مشكوك وإنما يختلفان في منشأ الشك. فإن المنشأ في الأولى الشبهة الحكمية عدم العلم الجع يعني بأصل وضع التكليف عدم العلم الجع عدم العلم بالحكم الإنشائي. ما تدري هل الله عز وجل شرع صلاة الآيات لتحقق الزلزلة أو لم يشرع ما تدري. وفي الثاني عدم العلم بالموضوع. وفي الثاني يعني في الشبهة الموضوعية منشأ الشك عدم العلم بالموضوع ما تدري حصلت زلزلة أو لا. والمعين هذا تمام الكلام في مقام الثبوت. الآن مقام الإثبات. والمعين للإحتمال الثالث يعني شمول حديث الرفع الشبهة الموضوعية والحكمية بعد تصوير الجامع يعني بعد الفراغ عن مقام الثبوت هو الإطلاق. هذا المقام الثاني مقام الإثبات. فرفع عن أمتي ما لا يعلمون مطلقا سواء كان حكما أو موضوعا فتتم دلالة حديث الرفع على البراءة ونفي وجوب التحفظ والاحتياط. إذن الحديث الثاني تام الدلالة على ماذا؟ على البراءة الشرعية بخلاف الحديث الأول. والحديث الثالث أيضا تام الدلالة. والحديث الرابع أيضا تام الدلالة إلا أن بعض العلماء يرى أن الحديث الرابع مختص بخصوص الشبهة الموضوعية. إذن يكفي الحديث الثالث حديث الرابع والحديث الثالث الذي سنتطرق إليه الآن. الحديث الرابع الحديث الثالث رواية زكريا بن يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. والمراد بالوضع عن العباد الرفع عن العباد. ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، يعني ما حجب الله علمه عن العباد فهو مرفوع عنهم، فيكون وزان هذه الرواية الثالثة وزان الرواية الثانية حديث الرابع. يعني الشيء الذي حجب الله علمه عنك مرفوع عنك، كأنما تقول الرواية رفع عنك ما لا تعلم. واضح إن شاء الله. هذا الاستدلال يرد عليه إشكالان، السيد الشهيد يدفع كل من الإشكالين ستكون الرواية تامة الدلالة على المدعى. واضح. الإشكال الأول: الرواية أسندت الحجب إلى الله عز وجل، ما حجب الله علمه عن العلم. والحجب يا إخوة على نحوين: إما أن يكون من الله تبارك وتعالى، كما إذا كانت هناك مصلحة في إخفاء الحكم والله عز وجل أخفى هذا التشريع، وأحيانا الحجب لا يكون من الله تبارك وتعالى وإنما لظروف وللمملابسة. الله عز وجل بعث الأنبياء وأرسل الرسل وحدثت الأئمة، إلا أن ضياع بعض النفوس وتعرض آل البيت سلام الله عليهم للظلم والاضطهاد أوجب ماذا؟ أوجب ضياع وغياب الكثير من النفوس. واضح ولا؟ إذن الحاج إما أن يكون من الله عز وجل مباشرة، كما إذا تعمد الباري جل وعلا أن يخفي بعض التكاليف الشرعية عن العباد لمصلحة، وأحيانا يكون الحاج ليس مباشرة من الباري وإنما لظروف وملابسات عاشتها ماذا؟ الظروف المحيطة بالأئمة عليهم السلام. وبالتالي يكون الدليل أخص من المدعى. نحن ندعي أن كل شيء حجب عنا فهو مرفوع عنا، والرواية تثبت أن خصوص ما حجب من قبل الله تبارك وتعالى مرفوع عنا، وأما الأمور التي حجبت لكن لظروف وملابسات أخرى عاشها عصر النص، الرواية لا تثبت أنه مرفوع عنا. واضح إن شاء الله. هذا الإشكال الأول. السيد الشهيد يجيب عن هذا الإشكال: ما حجب الله علمه عن العباد. هنا حجب الله، الله عز وجل هنا أخذ كشارع أو أخذ بما هو رب العالمين في حيثية. إذا أخذت المولى كحاكم وشارع يتم هذا الإشكال الذي ورد. أحيانا الحاكم والشارع يرى مصلحة في حجب بعض التكاليف، وبالتالي يكون هذا حديث الحجب مختص بخصوص الأحكام المحجوبة من قبل الله مباشرة، ولا تشمل الأحكام المحجوبة لظروف عاشها عصر. وأحيانا نلحظ لفظ الجلالة الوارد في الرواية: نلحظ المولى بما هو رب العالمين، العالمين هو الأول والآخر والظاهر والباطن، مدبر الكائنات، بصير بكافة الأمور الحاصلة والتي ستحصل. إذا أخذنا لفظ الجلالة بما هو رب العالمين، رب العالمين يقول ما حجب عنك فهو مرفوع عنك، موضوع عنك. وبالتالي يكون الحج يشمل ما حجبه الله عز وجل مباشرة وما حجب عنا بسبب الظروف التي عاشها عصر النار. سيدنا الشهيد ماذا تستبها؟ لفظ الجلالة أخذ كحاكم فيرد الإشكال، أم لفظ الجلالة أخذ بما هو رب العالمين فلا يرد الإشكال؟ يقول ظاهر الرواية أن لفظ الجلالة أخذ بما هو رب العالمين. هذا يخضع ماذا؟ للذوق الاستظهاري. فهل تستظهر من الرواية أن لفظ الجلالة أخذ بما هو رب العالمين أو أخذ بما هو حاكم؟ قد يشكك في ذلك. القدر المتيقن أنه أخذ بما هو ماذا؟ حاكم وشارع، خصوصا لأن الرواية بصدد التطرق إلى ماذا؟ إلى وصول التكاليف الشرعية، وليست الرواية متطرقة إلى ماذا؟ إلى عموم عالم الربوبية وشؤون عالم الملك والملكوت. على كل حال، إن تم الاستظهار فهو، إن شككنا فيه بالتالي لا يمكن قبول هذا الجواب. نقرأ هذا المقدار. ومنها رواية زكريا بن يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، فإن الوضع عن المكلف تعبير آخر عن الرفع عن المكلف، فتكون دلالة هذه الرواية الثالثة على وزان دلالة الحديث السابق، الرواية الثانية حديث الرفع. ويستفاد من هذه الرواية نفي وجوب التحفظ والاحتياط، وقد يلاحظ على الاستدلال امران. احدهما، الاشكال الاول، ان الحجب هنا اسند الى الله تعالى فيختص، يعني الرفع والوضع، بالاحكام المجهوله، بخصوص الاحكام المجهوله التي ينشا عدم العلم بها من قبل الشارع لاخفائه لها، يعني لإخفاء الشارع لهذه الأحكام، ولا يشمل ما تشك فيه عادة من الأحكام التي يحتمل عدم وصولها لعوارض اتفاقية. قال أيضا تشكل تقول خب كل الحاجب مسند إلى الله لأنه مسبب الأسباب، واضح ولا؟ خالق كل شيء. كيف تقول بعض الأشياء الله حجبها وبعض الأشياء الله ما حجبها؟ خب ما حد قال هالكلام، بعض الأشياء الله حجبها وبعض الأشياء الله ما حجبها. نحن نقول بعض الأشياء حجبها الله مباشرة والسبب الأول، وبعض الأشياء لم يحجبها الباري مباشرة. الباري عز وجل بعث الأنبياء والرسل لكنها حجبت بشكل غير مباشر من قبل الله، يعني حجبت بسبب الظروف التي عاشها عصر الناس. ويرد عليه أن الحجب لم يسند إلى المولى سبحانه بما هو شارع وحاكم لينصرف، يعني الحديث إلى ذلك النحو من الحج، يعني خصوص ما حجبه الله مباشرة من التكاليف، بل أسند إلى المولى بما هو رب العالمين وبيده الأمر من قبل ومن بعد. وبهذا، بهذا الاستظهار أنه أسند الحج إلى الله بما هو رب العالمين، يشمل الرب كل حجب يقع في العالم، سواء كان من الله مباشرة أو كان بسبب الظروف المحيطة بعصر الناس. واضح. ولا موجب لتقييده، يعني تقييد الحج بالحجب الواقع منه من الله عز وجل بما هو حاكم. واضح إن شاء الله.
زين تقليده تقليد الحديث. الإشكال الثاني التفتوا، الإشكال الأول نظرنا إلى متعلق الحج، ما حجب الله علمه، حجب الله. الإشكال الثاني عن العباد، ما المراد عن العباد؟ يعني ما حجب الله علمه عن مجموع العباد أو عن جميع العباد؟ هذا المستشكل يستظهر هكذا، يقول ما حجب الله علمه عن العباد يعني عن مجموع العباد، فهذا استغراق المجموعين، يعني لازم مجموع العباد يحجب عنهم هذا التكليف. فلو كان هذا التكليف ظاهرا عند بعض العباد وغير ظاهرا عند البعض الآخر، هذا ما يصدق على أنه خفي على مجموع العباد، نقول خفي على بعض العباد دون البعض الآخر. واضح ولا؟ شيء يجيب على هذا الإشكال، يقول عن الصبح غريب عجيب. من قال إن المراد ما حجب الله علمه عن العباد يعني عن مجموع العباد؟ ليس الاستغراق مجموعين، هذا الاستغراق جميعين. يعني ماذا الاستغراق جميعين؟ يعني ما حجب الله علمه عن العباد يعني عن جميع العباد. واضح ولا؟ فإذا علمه البعض وجهله البعض الآخر ينطق أنه ماذا؟ حجب الله علم هذا التكليف عن الجميع. واضح ولا؟ تفرقون بين المجموع والجميع. افرض عندنا صخرة، كم مجموعكم؟ 6 تقريبا. نقول مجموعكم لابد أن يرفع الصخرة. لو واحد منكم تخلف قال هذا يبغي يكسر ظهور نجي النجس، قال ما نرفع عنك، بمجرد أن يتخلف واحد ما يصدق أن مجموعكم رفع الصخرة. واضح ولا؟ يسقط التكليف. لكن لو قل يجب على الجميع رفع الصخرة، لو واحد منكم تخلف ما رفع الصخرة، الباقي يتوجه إلى التكليف، لو لا توجه إلى التكليف. فرق بين الجميع وبين المجموع. واضح ولا؟ يقول والآخر، يا من الإيراد الآخر، الإشكال الآخر، إن موضوع القضية ما حجب عن العباد فتختص بما كان غير معلوم لهم جميعا، للعباد جميعا، فلا يشمل التكاليف التي يشك فيها بعض العباد دون بعض. واضح ولا؟ فإذا هذا الإشكال بناء على أن المراد به ما حجب الله علمه عن العباد يعني مجموع العباد، عموم مجموعي، نحن نستظهر عموم جميعي، يعني الحلالية يا جماعة جميعكم لازم ترفعون الصخرة، ينحل هذا الخطاب للجميع إلى كل فرد فرد منكم. واضح ولا؟ وقد يجاب على ذلك باستظهار الانحلالية من الحديث، بمعنى أن كل ما حجب عن عبد فهو موضوع عن هذا العبد، فالعباد لوحظوا بنحو العموم الاستغراقي، يعني العموم الجميعي لا العموم المجموعي، يعني لوحظ الجميع ولم يلحظ المجموع. إذا لوحظ الجميع يصير انحلال، إذا لوحظ المجموع لا يحصل انحلال. هذا تمام الكلام في الرواية الثالثة، وبالتالي تم الاستدلال بها على البراءة الشرعية. الحديث الرابع والأخير، الرواية الرابعة، رواية عبد الله بن سنان، قوله عليه السلام كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه.
هذه الرواية تقريب الاستدلال بها هكذا. أولا تقول هكذا: كل شيء فيه حلال وحرام، يعني تثبت وجود حلية واقعية وحرمة واقعية. في الواقع عندنا حلال وعندنا حرام، وهذا الشيء نحتمل أنه حرام في الواقع أو أنه حلال في الواقع. شرب التتر مثلا إما حرام في الواقع وإما حلال في الواقع. فإذا الرواية تثبت وجود حلية وحرمة واقعية. تقول الرواية: فهو لك حلال. فالرواية تثبت الحلية الظاهرية لك الآن في عالم الظاهر بقطع النظر عن ماذا؟ عن الواقع. وظيفتك العملية أن ترتب آثار الحلية. فإذا الرواية تثبت وجود حلية ظاهرية في مورد يحتمل فيه احتمالان: الاحتمال الأول الحرمة الواقعية، والاحتمال الثاني الحلية الواقعية. وتثبت لهذه الحلية الظاهرية غاية وأمل. تقول: فهو لك حلال أبدا حتى تعرف، يعني إلى أن تعرف الحرام منه بعينه فتبعه. فجعلت غاية لهذه الحلية. ما هي الغاية؟ تمييز الحكم، تمييز الحرمة. واضح ولا؟ إذن عندنا حلية ظاهرية جعلت لها غاية، هذه الغاية هي تمييز الحرام. هذا عين ماذا؟ عين البراء. أنك مرخص إلى أن تعلم، مرخص إلى أن تميز الحرام. لا يجب عليك الاحتياط إلى أن تميز الحرام. واضح إن شاء الله. إلى هنا تم حديث ماذا؟ تم هذا الحديث الرابع على البراءة الشرعية. لكن بعض المحققين خص هذه الرواية بخصوص الشبهة الموضوعية، وقال إن هذا الحديث يشمل الشبهة الموضوعية ولا يشمل الشبهة الحكمية. نقرأ هذا المقدار. ومنها رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: كل شيء فيه حلال وحرام، فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. وتقريب الاستدلال أنها الرواية تجعل الحلية مع افتراض وجود حرام وحلال واقعي. قالت في حلال وحرام، يعني تحتمل أنه حرام في الواقع وتحتمل أنه حلال في الواقع. وتضع لهذه الحلية، هاي الحلية الظاهرية، غاية أمل. ما هي الغاية وما هي الأمل؟ وهي تمييز الحرام. فهذه الحلية ظاهرية. إذن كيف عرفنا أنها ظاهرية؟ لأن لها أمل. حلال إليك لا تميز الحرام، إذا ميزت الحرام يتبين أنه ماذا؟ أنه حرام وليس بحلال. إذن هذه الحلية ظاهرية، لأن الحلية الواقعية ما تتبدل ولا تتغير. وهي تعبير آخر عن الترخيص في ترك التحفظ والاحتياط. إذن الحديث تام. هل هذا يشمل الشبهة الموضوعية؟ هذا ما سنتطرق إليه في الدرس المقبل، ولكن ذهب جماعة من المحققين يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.